بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وهو باب بيان أن الدين النصيحة. باب بيان أن الدين النصيحة. الدين في اللغة يطلق ويوصف به معان عدة، من هذه المعاني الذل والخضوع، ومنه قولهم كما تدين تدان، أي كما تخضع غيرك وتذل غيرك، فإن الله تعالى يجعل من يذلك ومن يخضعك. ويأتي الدين بمعنى الحق، ومنه مالك يوم الدين، فيوم الدين هو اليوم الحق، يوم الجزاء، ومنه معنى النظام والمنهج الشامل الذي يسير عليه الناس، ومنه قول الله عز وجل: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ودين الله تعالى ما أمر الله تعالى به المكلفين أن يدخلوا فيه كافة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا وادخلوا في السلم كافة. فالسلم شرائع الإسلام، فنخضع لهذه الشرائع، فنحقق هنا معنى الذل والخضوع، ثم نعتقد أن هذه الشرائع هي حق من عند الله عز وجل، أمر الله تعالى بها، وأمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبذا نرجو الجزاء عند الله عز وجل. فهذا هو المعنى الثاني للدين. والمعنى الثالث للدين أن الدين هو ذلك المنهج وهذا النظام الذي ينبغي أن نجمعه جميعا، فلا نفرق بين شرائعه، ولا نعتقد أصلا من فرع، فإذا ثبت أن الشرع من عند الله عز وجل وجب على كل مكلف أن يعمل به قدر طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال: النصيحة. النصيحة لها معنيان عظيمان. المعنى الأول: من نصحت الثوب إذا خطه، فنصح الثوب أن يقوم الخياط برتق الفتق، إذا وجد خرما أو إذا وجد فتقا فإنه ينصحه أن يجمع أطرافه بعضها إلى البعض الآخر حتى تبدو كأنها سليمة. والخياط لا ينظر إلى الثوب السليم، وإنما ينظر إلى القطع في الثوب ليصلحه، فصارت هناك علاقة بين النصيحة وبين الإصلاح. فنصح الثوب إصلاحه من عيوبه، وكذلك النصيحة هي إصلاح العيوب التي توجد عند الآخرين. المعنى الثاني للنصيحة: من نصحت العسل إذا خلصته من شوائبه. العسل يوجد به شوائب كالشمع وغير ذلك، والعسل لا يكون صافيا إلا إذا خلص من هذه الشوائب. فكذلك الناصح يخلص الآخرين من شوائبهم، فمن ذا الذي لا توجد عنده شائبة؟ بل من ذا الذي خلص من شائبة؟ لا أحد، فكلنا ذلك المنغمس في الشوائب التي ما أكثرها، ما أكثرها وما أعظمها. فيأتي الناصح بفضل الله عز وجل ليهدي إليك عيوبك بالتي أحسن، ليخلصك من عيوبك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المذكور أن الدين عماده النصيحة، وسيأتي إشارة إلى ذلك المعنى في محله إن شاء الله. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا محمد ابن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك، قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إسناد حديث اليوم به يعني فوائد عظيمة، ونرجو وندعو الله تعالى أن يوفقنا إلى إماطة اللثام عنها، فإنه سبحانه وتعالى يعني ولي ذلك. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن عباد المكي. هناك محمد ابن عباد المكي أيضا آخر، ولكنه تابعي. ولذلك الإنسان عندما يقرأ في التراجم لابد أن يتأنى ولا يهجم على التراجم هجمة، لأنه قد يتشابه الاسم، فإذا لم يدقق ويتأنى اختلط عليه الأمر وأتى بما هو عجيب، يأتي بالعجائب. كنت أقرأ في كتاب الفصل في الملل والنحل، فمترجمه أو محققه أراد أن يترجم لأحد المترجمين، وأحد هؤلاء المترجمين كان تلميذا لابن حزم، يعني توفي بعد سنة 456 هجري. فإذا هو يأتي بسميه من التابعين فيأتي بترجمة، فتعجبت، يأتي بترجمة رجل توفي سنة 150 وهو تلميذ ابن حزم، كيف ذلك الأمر؟ وهذا الرجل محقق كبير. الإشكال أنه هجم على الترجمة لتشابه الأسامي، فظن أن هذه تلك دون أن يدقق في بقية الترجمة، وهذا خطأ كبار. فينبغي لطالب العلم أن يدقق وألا يهجم على المعلومة. بالفعل إذا وجد شبيه المعلومة سعد لها وحفل، ولسعادته ربما ضل السبيل. ينبغي له أن يتأنى ولا يتعجل. ففي الحديث الذي في إسناده كلام: العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، مش العجلة، العجلة من الشيطان. أما صاحبنا وهو شيخ الإمام مسلم في هذا الإسناد محمد ابن عباد المكي، هذا الراوي سكن بغداد، هو مكي ولكنه رحل إلى بغداد وسكن بغداد. جرت عادة المترجمين عندما يقول سكن بغداد أو سكن المكة أو سكن مصر، أي كان آخر عهده في هذه البلد، يعني دي سنة موجودة كما لاحظوها كثيرا في القراءة في التاريخ، سكن كذا أي الفترة الأخيرة من عمره كان في هذا البلد. فعندما يقول المكي إذن ولد بمكة وعاش بمكة، ولكنه رحل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى بغداد، وناسب ذلك لأن مسلم كان في بغداد فسمع منه ذلك الحديث. روى عن سفيان ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة أيضا سكن مكة، إذن روى عن سفيان ابن عيينة، ربما روى عنه قبل أن يرحل إلى بغداد، كما روى عن آخرين، وروى عنه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو ثقة توفي سنة 234 هجرية. قال حدثنا سفيان، وسفيان هنا هو سفيان ابن عيينة أبو محمد المكي الكوفي، أبو محمد المكي لأنه توفي بمكة، والكوفي لأنه عاش أول حياته في الكوف، فهو كوفي مكي. روى عن سفيان الثوري، يعني سفيان بن عيينة روى عن سفيان الثوري وسهيل وعمر، وسنتكلم من سهيل هذا ومن عمر لأن لهم يعني ترجمة سأذكرها الآن. وروى عن غيرهم كما روى عنه غير واحد منهم الأعمش وابن جريج وشعبة والثوري وغيرهم من شيوخه. قلت لكم أن رواية المشايخ عن التلاميذ وإن كان فيها تواضع للمشايخ لكن فيها ماذا؟ فيها تزكية للتلميذ، لأن الشيخ لا يروي عن التلميذ إلا إذا كان عند الشيخ ماذا؟ شيئا كبيرا. ولذلك تجد بعض المغمورين، بعض المغمورين الذين لا يعرف لهم هي من وي كما نقول بالبلدي، يقول لك وقد قرأت مثلا الأربعين النووية على العلامة الإمام المحدث أبو محمد محمد بن علي المنصور. من هذا؟ علامة محدث، هو يريد أن يزكي نفسه فيرفع من شأن من؟ من شيخه، يرفع من شيخه. وهذه مسألة يعني تحتاج إلى ورع وإلى ديانة. أحد الناس يكتب في صدر كتابي أن هذا الكتاب قرأه الشيخ المحدث فلان والشيخ المحدث فلان، وهؤلاء قصار الأمر فيهم أنهم من طلبة العلم وإن كانوا متخصصين في هذا الفن. مسألة محدث هذه كلمة عظيمة لا تطلق إلا على الأفراد، لكن الآن نطلقها على كل أيضا من هب ودب، كل من كان له شأن بالحديث جمعا أو دراسة جعلناه ماذا؟ محدثا. المحدث هو الذي يحفظ الآلاف من الأحاديث فيغلب عليه جانب الرواية، اسمه محدث. منين يا أولاد؟ من التحديث. فمحدث اسم فاعل من حدث، من حدث، حدث يعني ايه؟ اخبر وروى. اذا المحدث هو الذي يقوم بالتحديث، لكن من له عناية بالحديث لا ينبغي ان نطلق عليه محدثا، هو مشتغل بالحديث، عالم بالحديث، لكن هناك فارق بين العالم او المشتغل بالحديث وبين المحدث. بالرجاء ضبط المصطلحات لأن هذه مسألة مهمة جدا. فسفيان هنا هو سفيان ابن عيينة أبو محمد الكوفي، ثم بعد ذلك رحل إلى مكة وسكنها ومات بها كما سيأتي الآن. وروى عنه وكيع، ووكيع من طبقة سفيان بن عيينة زميله. دايما بين القرناء المنافسة والمشاكسة ورفعة الأنف، تجد القرين مع الثاني ما يرضاش إيه يتطيله، لكن لما يروي القرين عن قرنه هذا دلالة على التواضع ودلالة أيضا على أدب الجم الذي هو بينهم. ومن جملة من روى عن سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله الإمام الشافعي. هناك جملة من مآثر هذا الرجل، من هذه المآثر أنه كان من أعلم الناس بالكتاب والسنة، كان من أعلم الناس بالكتاب والسنة. الأمر الثاني أن هذا الإمام سفيان بن عيينة عليه رحمة الله كان من الذين نشروا الحديث وأثبتوه في بلاد الحجاز. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله اثنان لولاهما لضاع علم الحجاز، مالك وسفيان ابن عيينة. مالك في المدينة وسفيان ابن عيينة فين؟ في مكة عليهما رحمة الله. أيضا صاحبنا سفيان ابن عيينة أدرك 70 تابعيا، أدرك 70 تابعيا، ما شاء الله. ليس هذا فحسب، بل كان من أثبت الناس في حديث عمرو، وعمرو هذا وعمر ابن دينار الإمام النبيل الحافظ الواعي الواعب، كان من أثبت الناس في حديث عمرو ابن دينار، ولم لا؟ وقد صحبه نحو من 40 سنة، صحبه فترة طويلة جدا من عمره، حتى سئل كم صاحبت عمرو بن دينار؟ قال صاحبته مدة عمر نوح، يقصد بذلك ماذا؟ مدة طويلة، يعني لا يقصد بذلك يعني 950 سنة، ولكن يقصد بذلك مدة طويلة. ولذلك إذا روى عن عمرو بن دينار كان حديثه ما شاء الله. وكذلك كان من أثبت أصحاب الزهري في الزهري عليه رحمة الله. إذن هو كوفي ثبت ثقة صحيح الحديث، وسكن مكة، أي انتقل من الكوفة إلى مكة وسكنها، وتوفي بها سنة 163 هجري. ذا سفيان ابن عيينة الإمام الكبير قال قلت لسهيل. المسألة شو بقى يا أخوانا، إزاي إن الإمام يريد أن يحصل أعلى الطرق بالاستثارة، بالاستثارة يعني أثاره علشان يوصل منه إلى أعلى الطرق. إيه معنى أعلى الطرق؟ كلما قل عدد الرواة في الإسناد كلما كان هذا الإسناد ماذا؟ عاليا، كلما كان الإسناد عاليا. سهيل هذا من جملة مشايخ سفيان ابن عيينة، وسهيل هو سهيل ابن أبي صالح، وأبو صالح سبقت ترجمته في الدرس الماضي، وهو ذكوان السمان الزيات الذي كان يجلب الزيت إلى الكوفة، وستأتي ترجمته أيضا ترجمة ميسرة، سبقت ترجمته سنشير. ده ابنه، يبقى سهيل لسهيل ابن أبي صالح، يعني سهيل ابن ذكوان. فتلميذه بيقول لسهيل إن عمرا، عمرو اللي هو مين؟ عمرو بن دينار، عمرو بن دينار. وعمرو بن دينار أيضا كان من جملة مشايخ سهيل، وكان قيما له، وفي الوقت نفسه عمرو بن دينار شيخ لمين؟ لسفيان. بيقول له إن عمرا، وهو عمرو بن دينار المكي، عمرو بن دينار المكي. ليه بنقول مكي وكوفي وغير كده؟ عشان نعرف إن الرواة حدث بينهم ايه؟ لقاء، ملاقاة. وهو عمرو ابن دينار المكي، توفي سنة 126 هجرية، هو احد الائمة الاعلام، روى عن ابن عباس وابن الزبير وطائفة من الصحابة والتابعين. ان عمرا حدثنا عن القعقاع، والقعقاع هو القعقاع ابن حكيم المدني، القعقاع ابن حكيم المدني، روى عن الصحابة الكبار كعائشة وعبد الله ابن عمر وطائفة أيضا عظيمة من الصحابة والتابعين، وروى عنه أبو صالح السمان، روى عنه أبو صالح السمان اللي هو مين؟ اللي هو أبو سهيل. عن القعقاع عن أبيك، عن أبيك اللي هو أبو صالح السمان الكوفي اللي احنا عارفين ترجمته. يبقى قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك. نعد كده الإسناد هنا، يبقى سفيان، وبعدين عن عمرو، عن القعقاع، عن أبي صالح السمان، وأبو صالح السمان هيرفعه للصحابة، يبقى عندنا خمسة ما بين سفيان ومين؟ والصحابة. قال سفيان: ورجوت أن يسقط عني رجلا، يعني بقول له الكلام ده عشان أحرشه، إن أنا عندي طريق عالي بدل ما أروح عنك أروح عن شيخك. بس الطريق ده في الحقيقة يكون بين سفيان وبين الصحابي كم؟ 5، ما هو سفيان، وبعدين بعد كده مين؟ عمرو، وبعدين القعقاع، وبعدين مين؟ وبعدين ذكوان، وبعدين الصحابي. يبقى 5 ما بين سفيان وبين الصحابي. فلما قال له الكلام ده ماذا قال سهيل؟ قال، هو بيقول الكلام ده علشان يستثيره فيقول له الرواية ربما تكون أعلى من هذه الرواية، قل ورجوت أن يسقط عني رجلا، عشان تكون الرواية عالية. قال فقال: سمعته، أي سمعت الحديث الذي ترويه هذا، من الذي سمعه منه أبي. ننظر، قال سمعته اللي هو مين؟ سهيل. قال إن الحديث اللي أنت بترويه عن القعقاع، عن عمرو، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن الصحابة، عن النبي، أنا سمعته بقى ممن سمعه منه أبي. ثم قال: كان صديقا له بالشام. الجملة دي يا أخوانا لو وقفنا عندها قليلا نجد فيها فوائد عظيمة جدا. كثيرا من الناس عندما يتزوجون لأنفسهم، ودي مسألة كثيرا ما أدندن حولها. يا حبذا لو غيرنا فكرنا في مسألة الزواج، نريد أن نغير فقهنا في مسألة الزواج. عندما تتزوج في الحقيقة لا ينبغي أن تتزوج لنفسك، ولكن أنت تتزوج كي ترث الخير لأولادك، ثم أولادك يرثون الخير وهكذا، وهذا كله لله ثم للأمة، لله ثم للأمة. قلت لكم من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها، جمالها، نسبها، دينها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بإيه؟ بذات الدين. إيش معنى ذات الدين؟ وعندما يقول عبد الله بن عمرو: زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش، يبقى عندنا المعايير الدين، وبعد كده الايه؟ النسب. لماذا؟ لأنك عندما تتزوج للدين ثم للنسب أنت في الحقيقة تتزوج لخدمة الأمة مش من أجل نفسك. الأخ يقول: أنا عاوز أتزوج أختي بس تكون هيفاء، وهيفاء دي بحط تحتها المعاني بقى، وبعدين ليست بعجزاء ولا رفيعة ولا كذا ولا كذا، وياريت يبقى شعرها كذا وعينيها كذا ولونها كذا. ايه يابا انت بتتجوز ليه؟ لماذا تتزوج؟ هذه المسائل كلها ربما تنتهي سريعا، تنتهي سريعا بالسن او بالمرض، فهذه اعراض زائلة. لا ينبغي ان تبحث عن المرأة عن اعراضها الزائلة. ثم ما الذي سيستفيده الاولاد من جمال امهم؟ يعني هل في حد في الدنيا يقدر يروح الفصل او الجامعة ويقول لزمايله ان امي جميلة طويلة وشعرها كذا وعينها كذا؟ حد يقدر؟ انت لو اتيت لاي واحد وقلت له امك اسمها ايه ما يرضاش، يقول لك عيب. اذا نحن بنعتقد ان الامهات في دائرة اللامساس. طب اذا انت عندما تتزوج من اجل جمال المرأة، اذا هذا فهم قاصر من هذه الحيثية. الحيثية الثانية بالنسبة للجمال، الأولاد ماذا سيستفيدون من جمال أمهم؟ لدين هيستفيدهم ولا مال هيستفيدهم ولا حسب هيستفيدوا؟ فالإنسان عندما يتزوج يتزوج لله ثم من أجل الأمة. عاوزين نريد أن نتزوج لله أولا ثم من أجل الأمة. لا يكن حرصك ان انت عاوز المرأة المرأة بس، المرأة فقط، علشان اذا نظر اليها سرت. هذا جزء من سياق، لكن هناك سياقات اخرى كثيرة. طب افترضنا هي سرتك، ولكن بعد الزواج ايه اللي حصل؟ حدث ما لا يحمد، حصل ما لا يحمد. كثير من المشاكل سببها صفاقة النساء وتطاول النساء وغضب النساء وعدم لياقة النساء، وفي المقابل الرجال يعاملنا أو يعاملون النساء بالمعاملة نفسها، تتأزم الأمور وتتفكك الأسر ويضيع الأولاد. ثم عندما نقرأ في سورة الكهف في قصة الجدار، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وأن يستخرج كنزهما رحمة من، يبقى إذن صلاح الآباء يورث للأبناء، صلاح الآباء يورث للأبناء. فعندما تفكر في الزواج لابد أن تفكر في أولادك، إن الست هتجوزها دي إخوتها يبقوا إخوال أولادي، وبالتالي أولادي سيتربوا تربية إما صالحة وإما سيئة. هو رجل لو مات أو مرض أو غيب في أي مكان، الست تروح فين؟ بتروح لعيلتها. ويتربى الأولاد مع مين؟ مع الأخوال. إذا لابد أن نتخير مسألة بيئة الأولاد أيما تخير. فانظر إلى هذه الجملة، سمعته من الذي سمعه منه أبي وكان صديقا له بالشام. تفضل يا شيخ محمود نكمل. قال سهيل سمعته، أي سمعت هذا الحديث من الذي سمعه منه أبي وكان صديقا له بالشام. هنا أيضا فقه جديد وجيد متعلق بتربية الأولاد، أن الأب يلزم من باب الخير في أولاده أن يربط أولاده بأصدقائه، وأن يقوم الأصدقاء بواجبهم تجاه أولاد أصدقائهم. دي مسألة مهمة في غاية الأهمية. قوله وكان صديقا لأبي بالشام، مع تباعد الأماكن لكنه يعرف أصدقاء أبيه، يعرف أصدقاء أبيه. نحن في هذه الأزمان في حاجة إلى أن يتكاتف الجميع في تربية أولاد المسلمين، لأن تربية أولاد المسلمين هو الهاجس الذي يهجم على كل أب. نما أولاده وكبروا، أول ما يكبروا لسه في البيت مش هامل همهم، مش حامل همهم، لكن عندما يكبر الأولاد يروحوا المدارس ثالثة ابتدائي رابعة خمسة، من أول ستة بقى وانت طالع تبدأ المشاكل. أين أصدقاء الأب؟ في عالم آخر. أصدقاء الأب ينبغي أن يكون لهم دور كبير في مساعدة الأصدقاء في تربية أولادهم. ربما ولد صديقك يسمع لصديقك أكثر مما يسمع إليك لأي سبب، عنده طريقة حسنة في التوجيه، طريقة طيبة في النصح، له وجه معين جعل الله تعالى له قبولا معينا. لكن أن يعيش كل واحد في جزيرة منعزلا عن أصدقائه وأصحابه، دي مسألة غير صحيحة. لا يمكن لأي إنسان مهما أوتي من قوة في ذلك العصر أن يربي أولاده بنفسه، لا يمكن، لا يمكن للأولاد أن يتربوا في وسط حق كبريت فقط. الأولاد لابد أن ينطلقوا وأن تكون لهم علاقات وأن تكون لهم شلل وصحوبيات، ولابد أن يتم توجيههم. دائرة العلاقات الآن اتسعت اتساعا كبيرا. طيب ما واجب الأب؟ من جملة واجبات الآباء أن يتخيروا لأولادهم الأم الصالحة، أن يتخيروا لأولادهم الأخوال الصالحين، أن يتخيروا لأولادهم الأصدقاء الصالحين، لأن الصديق هو الذي يعين الرجل في أمر حياته. من جملة ما مدحت به خديجة النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتعين على نوائب الحق. أعظم نائبة تربية الأولاد، أعظم نائبة. بعض الناس يقول لك ابنك بيعمل كذا، طب وانت فين؟ انت فين؟ اين انت في نصحك وتوجيهك وارشادك؟ اين انت في قوتك وجلدك؟ لابد ان تتغير النظرة في مسألة الاصدقاء وفي مسألة اختيار الزوجة. امور كثيرة لابد ان يكون لها فقه، هذا الفقه في دائرة الله وفي دائرة، يعني ان يبتغي به وجه الله، وفي دائرة الامة أن يبتغي بذلك نفع الأمة. قال: سمعته من الذي سمعه منه أبي وكان صديقا له بالشام. من ده؟ من ده؟ قال، سنرى. قال: من الذي قال؟ القائل هنا محمد ابن عباد. قال: ثم حدثنا سفيان. يعني قال ثم حدثنا سفيان، دي كلام من محمد بن عباد. ثم حدثنا سفيان عن سهيل اللي هو سهيل بن ابي صالح عن عطاء ابن يزيد. يبقى عطاء ابن يزيد اللي هو مين؟ اللي هو صديق ابوه بالشام، وهذا هو الذي روى الحديث عن الصحابي. طب لما نشوف كده اخوانا، يبقى سفيان عن سهيل عن عطاء ابن يزيد عن الصحابي، يبقى كام؟ أربعة. يبقى إسناد الأعلى بتاع سهيل ولا بتاع عمرو؟ بتاع سهيل. يبقى ونحرش سهيل قال لي أنا عندي حديث دي النصيحة ده أتى لي من طريق عمرو. قال له لا، أنا عندي بقى طريق أعلى من هذا الطريق. إيه الطريق ده بقى؟ إن أنا سأحدثك بمن حدث أبي بهذا الحديث، اللي هو مين؟ عطاء ابن يزيد. وعطاء ابن يزيد، وعطاء ابن يزيد الليثي أبو يزيد المدني، ثم الشامي، ثم الشامي لأنه رحل بعد ذلك إلى بلاد الشام. بلاد الشام هذه تشمل بلاد الياء اللي هي فلسطين وبلاد لبنان وسوريا والأردن، هذه كلها بلاد الشام. عطاء ابن يزيد الليثي روى عن تميم بن أوس الداري وأبي هريرة وطائفة عظيمة من الصحابة والتابعين، وروى عنه ابنه سليمان والزهري وأبو صالح السمان اللي هو أبو مين؟ أبو سهيل. وروى عنه أيضا سهيل بن أبي صالح. يبقى سهيل بن أبي صالح ده اشترك هو وأبوه مع مين في الرواية عن مين؟ عن عطاء بن يزيد. ودي مسألة فيها يعني جزء طيب وفيها نادرة من النوادر، أن يشترك الأب مع ولده في السماع والرواية. الأب لما يستنكف ما قالش إزاي أقعد مع ابن الصغير، قوم يا ابني من هنا طريقك عشان هو إيه يسمع من شيخه، لم يستنكف ولكن جلس للتعلم من الشيخ هو وابنه. دي مسألة جميلة ولفتة عظيمة. وعطاء بن يزيد الليثي تابعي ثقة، توفي سنة 107 أو 105 هجرية عليه رحمة الله، وهو ابن 80 أو أكثر من 80 سنة. عن تميم الداري، يبقى رواية من الأعلى؟ رواية سهيل ولا رواية عمرو؟ رواية سهيل. سبحان الله. يبقى كلمة ورجوت أن يسقط عني رجلا تحققت ولا لم تتحقق؟ تحققت، تحققت هذه الأمنية الغالية. وهذا يدل على أن وكد واهتمام العلماء كان الحرص أن يحصلوا العلم من المصادر العالية، من المصادر العالية. كل ما كان الإسناد أعلى كل ما كان حرصوا على تحصيل هذا الإسناد أعلى. عن تميم الداري، وهو تميم ابن أوس الداري عليه رحمة الله، أسلم سنة 9 من الهجرة، وروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة. وحديث الجساسة أخرجه الإمام أحمد ومسلم، ومجمله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أن تميما الداري أخبره أنه وطائفة من العرب كانوا يركبون البحر إذ هبت ريح عظيمة فتكسرت السفينة فالتجأوا إلى جزيرة، فبينما هم كذلك إذ خرجت عليهم دابة أهلب، والأهلب هي كثيفة الشعر. وفسر الراوي الأهلب بالجملة التالية: لا يعرف قبولها من دبورها من كثرة الشعر. يعني عبارة عن إيه؟ عن كومة شعر كده، فين رأسها وفين ديلها، مش عارفين رأسها وفين ديلها. فقالت لهم: من أنتم؟ طبعا مسألة يعني تصور كده، ناس في ظلمة البحر، في ظلمة البحر. أيام زمان كانت البحار ولا تزال مظلمة، ولو قرأنا في التاريخ القديم البحر الأبيض المتوسط ده كان بيسمى في التاريخ الأوسط والقديم بحر الظلمات. يعني لو قرأنا تاريخ أوروبا القديم تجد أن فينيسيا والبندقية كانت على بحر الظلمات. فتقول بحر الظلمات إيه؟ بحر الظلمات ده بحر الظلمات اللي هو الإيه؟ البحر الأبيض المتوسط، لأن غالب الوقت كانت أو كان الضباب والغيم يملأ الأفق نهارا فلا يعرف الداخل فيه الليل من النهار. جاز الأمور تغيرت الآن بأوامر ربنا عز وجل الكون، أمور تغيرت، لكن قديما هذا البحر كان يعرف بماذا؟ ببحر الظلمات. لكن هل هو ذلك البحر؟ لا، لأنه قال كان في بحر الإيه؟ المشرق، والبحر المتوسط ليس بالمشرق، البحر المتوسط ليس بالمشرق، يقين ليس البحر المتوسط. ولكن ما هو ذلك البحر؟ لا ندري. فقالت لهم، أي هذه الدبة الأهلب كثيفة الشعر: من أنتم؟ حاجة تخوف، من أنتم؟ قالوا لها: ناس من العرب، كنا في هذه السفينة فتكسرت السفينة فالتجأنا إلى هذه الجزيرة. فقالت: إنها هنا رجلا، إنها هنا رجلا ينتظركم بالأشواق. فانطلقوا وجدوا دير مكان فدخلوا فيه، فإذا رجل يعني جعد الشعر يعني أعور العين، اجتمعت يداه إلى عنقه بسلسلة. فقال له: من أنتم؟ قالوا له حكايتهم. في النهاية قال: إني أنا الدجال وأوشك أن أظهر فيكم. الحديث له تفصيل طويل وهو عند الإمام أحمد وفي مسلم. تميم ابن أوس الداري كان من أهل القرآن، وذكروا عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة، يقرأ القرآن كله في ليلة. والمسألة دي لو إنسان متعود قراءة القرآن وجمع كويس قوي يمكن أن تتحقق له هذه المسألة، وهي تدبر ويفهم ويعي تماما. ولكن شرط ذلك أن يكون إيه؟ مداوما على قراءة القرآن، معتادا لذلك. وذكروا أيضا أنه أول من سرج المساجد، جعل فيها السرج، أي جعل فيها المصابيح. أول من فعل ذلك هو تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. سكن بيت المقدس وتوفي بها سنة 40 من الهجرة، يعني بعد مقتل عثمان ترك المدينة وسكن بيت المقدس وعاش ببلاد بيت المقدس وجزء من بلاد الشام حتى سنة 40 من الهجرة. هذا الحديث يا إخواني هو الحديث الوحيد لتميم الداري في صحيح مسلم، الحديث الوحيد لتميم ابن أوس الداري في صحيح مسلم. وتميم ابن أوس الداري ليس له ولا حديث صحيح البخاري، فهذا الحديث من أفراد مسلم، وهذا الحديث هو الوحيد لتميم ابن أوس الداري. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. العلماء بيقولوا أن من أساليب الاختصاص تعريف ركني الجملة، تعريف ركني الجملة للدلالة على أن جماع الشيء وأن أصله موجود في ذلك الخبر. يبقى جماع المبتدأ وغاية المبتدأ وأصل المبتدأ موجود فين؟ في ذلك الخبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فدل ذلك على أن عرفة الوقوف بعرفة ركن أصيل من أركان الحج، عماد الحج وقوام الحج الوقوف بعرفة دون ازدحام ودون اقتتال. وقف النبي عليه الصلاة والسلام في أسفل الجبل يوم عرفة وقال وقفتها هنا، وعرف كلها موقف. المسألة لا تحتاج إلى ازدحام ولا إلى اقتتال ولا أي شيء من هذه الأشياء التي نرى، ليس في ذلك يعني هدي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة دلالة على أن قوام الدين وعماده وأصله وركنه النصيحة، فإذا سقطت النصيحة سقط الدين. زي بالضبط، إذا لم تقف بعرفة سقط الحج، كذلك إذا لم نقم بالنصيحة سقط الدين. تصور لو أن الناس فرطوا في هذا الحق الشرعي، ما الذي يمكن أن يكون حديثا؟ ما الذي يمكن أن يكون حديثا؟ قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. هناك رواية قالها ثلاثا، يعني قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، وتكرار الجملة دلالة على التأكيد، دلالة على التأكيد. يبقى التكرار دلالة على ماذا؟ على التأكيد. قلنا لمن؟ يا الصحابة قالوا لمن يا رسول الله إذا كانت النصيحة بهذه الأهمية، وأن جماع الخير وقوام الخير بهذه النصيحة، يبقى نصيحة لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعماتهم. ستكلم كلاما مجملا سريعا لأن هناك تتمة لهذا الموضوع في المجلس المقبل، فإن حديث الباب لم تنقضي بعد. لله، أن تؤمن بالله عز وجل. أولا لابد أن تعرف ربك، لابد أن تعرف ربك. اثنين لابد أن تحب ربك. ثلاثة لابد أن تطيع ربك. الثلاثة دول متلازمات. فمن لم يعرف الله لم يحبه، ومن لم يحب ربه لن يطيعه. والخلل في الطاعة دليل على الخلل في المحبة، والخلل في المحبة دليل على الخلل في المعرفة. إذا عظمت المعرفة استتبعتها محبة الطاعة، وإذا استتبعتها عظم المحبة، وإذا كانت المحبة عظيمة استتبع ذلك ماذا؟ اكتمال الطاعة. إذن الخلل في طاعة الله عز وجل دليل على إيه يا إخواني؟ دليل على الخلل في حب الله عز وجل، خلل في حب الله عز وجل. فعندما أعرف الله عز وجل وأحب الله وأطيع الله، إذن هناك دلالات على هذه الطاعة. من هذه الدلالات أن أعتصم بدينه، من هذه الدلالات أن أنشر دينه، من هذه الدلالات أن أوالي من أحب الله وأن أبغض من عادى الله. الموالاة والمعاداة في الدين لا في الأهواء ولا في الأغراض. إذن هذه جملة وتتمة ذلك في المجلس القادم. ولكتابه القرآن الكريم، ينبغي أن تؤمن بأنه كلام الله عز وجل حقيقة، لا معنويا ولا مجازيا، لا مخلوقا، وأن تؤمن بأنه معصوم من الخطأ والتدابر والاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأن تؤمن أن القرآن ليس به خلل، ولكن الخلل في العقول التي تقرأ القرآن، حيثما وجدت خللا ظننته فاعلم أن الخلل ليس في القرآن، وإنما هو في عقلك وفهمك وفي علمك. فيجب أن تقرأ القرآن وأن تتدبره وأن تتأمله وأن تعمل بمحكمه وأن تؤمن بمتشابهه وأن تقرأه بالليل وأن تقرأه بالنهار وأن تجعله ميزانا لك لأقوالك وأعمالك، وأن تدافع عنه وأن تنصره وأن ترد عنه كيد الكائدين وتأويلات المضلين، جملة لابد أن تكون مبذولة لكتاب الله عز وجل. فإذا فعلت ذلك كنت ناصحا للكتاب. إذا تحقق المعنيين، معنى النصح بمعنى رتق الفتق الخياطة، والمعنى الثاني التخليص من الشوائب. ولرسوله أن تعرفه، اثنين أن تحبه، ثلاثة أن تطيعه. ومن جملة هذه الطاعات أنت تعمل إيه؟ أن تنشر سنته وأن تظهر سنته وأن تنصر سنته وأن تحب من أحب وأن تبغض من أبغض وأن تدافع عنه صلى الله عليه وسلم، تدافع عن أقواله وأعماله وأفعاله. هذه كلها من جملة النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين لها معنيان. المعنى الأول هم الأمراء الذين ولوا أمرهم، والنصح لهم أن ندعو له وألا نخرج عليهم وأن ننصحهم بالرفق وألا ننشر عيوبهم. بعض الناس يقول لك احنا ندعو ربنا ينتقم منه ولا يوفقه. طيب احنا لو دعينا ربنا لا يوفق ولا يكسبه، طب ما يقف فوق دماغنا احنا مش كده؟ انت لما تدعو على الحاكم ان ربنا لا يوفق ولا يكسبه ولا يأيده ولا يقيد له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ولا تعينه على الخير، الحاكم ده هيبقى طاغية. طب ده بقى طاغية ما هيجي فوق دماغنا احنا. سبحان الله. زي بالضبط لما يكون واحد شايل حلة مخرومة وبتنزل مش يا رب يوسع الخرم بتاعها ولا يقفله، ما هو لما يوسع الخرم اللي يحصل بدل ما تتعك حاجة بسيطة اللي يحصل هتتغرق مش، ما دي زي المثال ده كده بالضبط. فالمطلوب في باب الأمراء والسلاطين إذا كانوا محسنين بررة أن نجاهد وراءهم وأن نصلي خلفهم وأن نزكيهم وأن ننصحهم بالمعروف وأن نعينهم على البر وأن نيسر أمورهم وألا نعين عليهم، وإن كانوا ظلمة بطرة أشرة ندعو لهم بالهداية وأن يقيض لهم البطانة الصالحة ولا نخرج عليهم، لأن الخروج عليهم فيه من الوباء والبلاء ما الله تعالى به عليه. أنا لسه قارئ إن أقل دولة تأثرت بالربيع العربي مصر، وخسارة مصر في خلال الخمس سنوات دي 106 مليار دولار. يعني خسرنا في الخمس سنوات دول 106 مليار، وده احنا أقل دولة. أما مجموع الدول مصر وليبيا والبلاد دي التي أصابها الوباء العربي هذا فقد اقتربت من تريليون دولار في الخمس سنوات دول. الكلام ده موجود ويمكن أن تراجعوه على النت، وجريدة الأهرام في يوم الجمعة ذكرت هذه الإحصائيات. لما نجحنا نكون أقل دولة خسارة، وخسارتنا بسبب الأحداث كام؟ 106 مليار دولار. اضرب 106 مليار في كم جنيه دلوقتي؟ أي حاجة بقى، اضرب في أي حاجة بقى يديك بقى يديك صفار ما تعرفش قدها، هي دي. سبحان الله. ما الذي استفاده الناس؟ سبحان الله، لم يستفيدوا إلا الضيق في الأرزاق وفساد القلوب وضياع الأعمال وتبدل الأحوال. فإذا كان الحكام صالحين بررة كانت هذه نصيحتهم، وإذا كانوا ظالمين بطرة كانت هذه نصيحتهم. المعنى الثاني لمعنى الأئمة هم أئمة الدين علماء المسلمين، نصيحتهم بطاعتهم والدفع عنهم وذكرهم بالخير، فهذه من جملة نصح علماء المسلمين. والمعنيان متجهان. ثم قال وعامتهم، أي عامة الناس من غير المذكورين، ونصحهم أمرهم بالمعروف بالمعروف ونهيهم عن المنكر من غير منكر، تحبيب الناس في دين الله، وحجزهم عن الشر وقودهم إلى الله تعالى بالرفق، هذه كلها من جملة النصح. قلت وللحديث تتمة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.